الحمد لله الذي كرمنا خلقا، خلقك فسواك فعدلك، ومتعنا إنعاما ورزقا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وربانا فكرا وخلقا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سبحانه سبحانه، وكلمة سبحان إنما تقال عند استعظام كل عظيم. شرع لنا دينا قويما، هذا الدين تعهد الفرد في عقله وفي قلبه وفي عمله، تعهده للعقل، طهره من الخرافة، تعهده للقلوب، نقاها من الشرك، تعهده للأعمال، أمره بإحسان أدائها، وحفظه لثوابها. وأشهد وتعهد المجتمع، وأرجو أن يتنبه إلى تعهده للمجتمع. تعهد المجتمع المسلم بتوثيق صلاته وتكافل علاقاته وتحريم شتاته. وأشهد أن لا إله إلا الله هو وحده المستغني عن الأشياء، وغيره المستغني بالأشياء. لا أحد يستغني عن الأشياء إلا الله، ولا أحد غير الله يستغني إلا بالأشياء. فكل غني من البشر محتاج إلى ما استغنى به، ولذلك غني بماله، غني بجاهه، غني بقوته، غني بعلمه. أما الله سبحانه فهو غني بذاته. إن الله غني عن العالمين، ما جاش بالعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله خلقنا لأسمى رسالة وأعز وظيفة، رسالة بها عز دنيانا. كنت أحب أن أقول صلاح دنيانا، ولكني بدلتها، بها عز دنيانا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. عز دنيانا رفع رؤوسنا، خفق راياتنا، علو صوتنا، وفيها فلاح أخرانا. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام العابدين لله، وكانت قرة عينه في الصلاة، وكلمة في الصلاة هي الصلاة. وبعض فيها جماعة المسلمين. عشت الجمعة الماضية مع الصبر عن متع الحياة ولذائذها، وعن التطلع إلى ما في يد الآخرين، وبالأخص لو كان هؤلاء الآخرون من لصوص المجتمع ومن العابثين بالقيم. وضربنا لذلك مثلا حيا من القرآن يضربه الله لكم لعلكم تتفكرون، يضرب لكم الأمثال وما يعقلها إلا العالمون. ضربنا مثلا بقصة قارون، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وكم في واقعنا الاجتماعي من يمثل الذين يريدون الحياة الدنيا، اللي عطاهم اللي ادارهم يدينه يا ريت مثلهم، ادي الناس اللي عايشين احنا مدفونين، هذا كله كالذين قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم، نصيحة تنبيه، ويلكم الى اين تذهبون فيما تفكرون من اي معين تنطقون، كيف تقولون يا ليت لنا ولكم ثواب الله خير، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وذلك احنا قلنا في أول الخطوة دراسة الصبر تحتاج إلى صبر، فهم الصبر ومن لم يصبر على فهم الصبر سوف لا يصبر. إذا كان مش فاهم كيف يحققه؟ ولا يلقاها إلا الصابرون. وقلنا إن التطلع إلى ما في يد الآخرين لا يراد به الأمل وليس المقصود به الطموح، فالله لا، الإسلام لا يحارب الآمال ولا يقضي على الطموح، يريد المؤمن العامل، المؤمن المخطط، المؤمن الناظر إلى المعتبر بماضيه، الناظر الى مستقبله، الاخذ من حاضره. المؤمن يعيش الازمات الثلاثة، لا ينقطع عن اصله، عن اصله اللي بيزيح ده قديم العصر الحجري لا رجوع على الوراء، لا ثم لا، لا بد ان نرجع الى الوراء، ان لم نرجع الى الوراء ضعنا، ان لم نعرف مبدعنا تهنا، ان لم نتبع اسلافنا تمرد علينا الآخرون، لابد أن نرجع إلى الوراء، لأن وراءنا شريف، وراءنا عزيز، وراءنا متين، وهو أسلافنا وصدر إسلامنا. المسلم يعيش الأزمان الثلاثة، ولكن المقصود بالتطلع المحرم التطلع القريب بالحرص، المختلط بالطمع. وتعال معي أهل المسلم، تعال معي إلى كتاب الله الكريم لتتأمل عظمة أداء القرآن. القرآن يقول مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لم يقل له ولا تنظر، قال ولا تمدن عينيك، ومد العين غير مجرد النظر، مد العين إطالة النظرة، عمق النظرة، نظرة فيها حرص، فيها شرخ، فيها طمع، فيها نهم. وبذلك نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الى ما متعنا ليزدون زهرة الحياة الدنيا، يعني هذا المال اعطاه الله للعابثين زهرة الحياة الدنيا. والزهرة صحيح لونها براق وشكلها جذاب، ولكنها سريعة الزوال، سريعة الزبول والضياع، لا دوام لها. هي زينة من زينة الحياة، والزينة لا بقاء لها. ولكن مال المخلصين، نعم المال الصالح للرجل الصالح اللي قلناه في الحديث ثلاث أقسم عليهم، وقلنا وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر، وتحدث عمن آتاهم الله علما ومالا، فعلموا فاتقوا ربهم في مالهم، وعلموا أن لله فيه حقا، وقال فهؤلاء بأعلى بأفضل المنازل، تمنى وتطلع أن تكون مثله، كن مثل هؤلاء. أما مثل العابثين بالمال المسخرين له للمعاصي، المبارزين به لله، المحاربين به لدين الله، الساهون عن ذكر الله، فاسأل الله ألا يجعلك منهم، واحمد الله أن جعلك فقيرا. الفقر أولى من هذا الغنى. كنا مع هذا، والمتتبع للقرآن الكريم العظيم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. بعد هذا مباشرة تأخذنا الآيات إلى رحاب أخرى، إلى قضية أخرى من قضايا الصبر، إلى أهم قضايا الصبر. يقول الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. المؤمن الحساس السمع الرقيق القلب الحاضر حين يستمع واصطبر، اصطبر ما اصطبر هذا كل في القرآن اصبر. لماذا هنا اصطبر؟ لماذا زيدت الطاع؟ لقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذات في القرآن بالصبر 20 أو 21 مرة، كلها اصبر، اصبر وما صبرك الا بالله، واصبر على ما يقولون، واصبر، كلها اصبر 18 أو 19 مرة، إلا مرتين جاءتا بصيغة الصبر المدقق. لماذا؟ لماذا هاتان المرتان فيهما اصطبر بزيادة الطاعة؟ مرة في سورة مريم عند قول الحق سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ومر في اواخر سورة طه وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يجد هاتين الصيغتين جاءتا في رحاب العبادة في قضية الصلة بالله، فاعبده واصطبر لعبادته، ورأس العبادة الصلاة، وهنا أمره بالعبادة والاصطبار عليها، وهنا أمره أن يتعهد أهله وبيته بالعبادة وأن يصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لماذا؟ لماذا العبادة؟ لأنها الرباط لاعتصام بحبل الله، لاتصال بالله، والاتصال بالله لابد أن يكون وثيق. اتصال العبد بسيده لابد أن يكون اتصالا حقيقيا، اتصالا محكما. فأمر الله تعالى بالاصطبار على العبادة ولأمور أخرى سنشرح ما يمكننا الوقت من شرحه ان شاء الله تبارك وتعالى. العبادة ايها الاخوة المؤمنون رسالتنا، وظيفتنا، والمتأمل في المجتمع يجد أسرا كثيرة، أنا لا أبالغ، لا تعرف عن العبادة شيئا ولا تسأل عنها ولا تفكر فيها ولا تشغل بالها، لا تجد عندها مصحفا، لا يعرفون القبلة في بيتهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول هذا الكلام عن تجربة عملية. العبادة وذكر الله والصلاة والقرآن والسنة لا سؤال عنهما إطلاقا، لا يأتيان على الذهن. ذكر الله لا، لسانهم لا يعرف ذكر الله نهائيا، لا عند أكل ولا شرب ولا نوم ولا 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 إلى الآخر. العبادة هي الرسالة وهي الوظيفة. هذه العبادة تحتاج إلى صبر، نختصر، تحتاج إلى صبر. يقول الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله في كتاب الإحياء، إحياء علوم الدين، يقول إن العبادة تحتاج إلى الصبر في 3 مواطن. يقول تحتاج إلى الصبر قبل فعلها، وتحتاج إلى الصبر أثناء فعلها، وتحتاج إلى الصبر بعد فعلها، وهي في حقيقتها شاقة على النفس وثقيلة على الطباع البشرية، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وبالأخص الصلاة. قال العبادة محتاجة إلى الصبر قبلها بإخلاص النية لله، ستعبد الله صلاة أو زكاة أو صدقة أو حج أو نفل أو إلى آخره، قبل أن تدخل فيها أنت محتاج إلى الصبر. صبر إيه؟ الصبر على نفسك، الصبر على الرياء، الصبر على النفاق، الصبر على الحظوظ الفانية، الصبر عن أن تكون صلاتك ليست لله. تصبر على أن تخلص هذه العبادة لله تبارك وتعالى، لا حظ لك فيها، وإنما عبد يطيع سيده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. الأعمال أخي المسلم صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها، فاحرص على أن يكون عملك حيا. لا تحسبن الإخلاص هينا، الإخلاص أمر صعب ودقيق على النفس، فجاهد نفسك وأنت تتوضأ أن يكون وضوءك لله، وأنت آتي إلى المسجد أن تكون خطاك لله، اتجاهك إلى القبلة، رفع يديك، تكبيرك، قراءتك، تسبيحك، سجودك، ركوعك، كل هذا لله تبارك وتعالى. والله تعالى لا يقبل الشريك. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، واتقوا الشرك الخفي، والإخلاص سر من أسراري، استودعته قلب من أحببت من عبادي. والقرآن يقول وأمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الإخلاص يكون العبادة لله تبارك وتعالى وحده، ثم صبر أثناء أداء العبادة، وذلك الصبر على إتقانها وتوفية خشوعها وإحسان أدائها. إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. إتقان العبادة
شوف انت تقدم قرب لله، بتقدم شيء لله، كيف تسرع فيها؟ كيف تهملها؟ كيف لا تحسنها؟ وانت امامه اعبد ربك كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. زين صلاتك، حسن عبادتك، اذكر الله وقلبك حاضر. والله يقول واقم الصلاة لذكري، يعني اقم الصلاة وانت متذكر ربك ولست غافلا عنه. وكلنا يراجع نفسه، كيف يصلي وماذا يقرأ وكيف يركع، وهل هو متعجل او هو متقن، وهل هو اساء مع ربه ام احسن مع الله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم بقى جعلت قرة عينه في الصلاة. شوفوا بقى الممتع في الصلاة، قرة عينه يعني اعلى لذة واكبر متعة في الصلاة، ولذلك لا يحب ان تنتهي، لانه في لذة، لانه في متعة، في نعيم. ولذلك كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام حتى تتورم قدماه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يصلي وقرة عينه يعني استقراره، وكما قلت لكم سابقا الانسان لما بيشوف معروضات كده دي كويسة دي كويسة دي كويسة، ولما يجي عند حاجة جيدة عينه تثبت عندها ولا يتحرك. ليه؟ هنا استقرت العين، هنا اجمل ما ترى العين، هنا الاحساس بالجمال والبهاء والزهو والرقي والحضارة، فهنا تستقر النفس ويطمئن القلب ويخشع الجسد. هكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكانت قرة عينه في الصلاة. الاخلاص واحسان الاداء، وبعد العبادة انت محتاج الى الصبر، الصبر عن ابطال ثوابها، عن المباهاة بها، عن التحدث بها للسمعة ولمحمدة الناس. والله تعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم، الصبر بعد العبادة عن الاعجاب بها. اياك وان يأخذك العجب بعبادتك، كن دائما متهما نفسك، كن دائما مشعرا ذاتك بانك مقصر. الكيس من دان نفسه، الكيس من دان نفسه. وكن متواضعا لله، ولقد جاء في الحكم معصية اورثت ذلا وافتقارا، يعني معصية كانت نتيجتها الندم والذل امام الله والافتقار والتضرع لله، خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. وابن عطاء الله السكندري يشير بذلك الى ابليس وادم عليه السلام. ادم عصى عليه السلام فذل وتاب وتقبل الله توبته. ابليس كان طائعا وكان يلقب طاووس الملائكة بطاعته، ولو لم يكن منهم خلقة اعتز بعبادته. فهذا العز بالعبادة والاعتزاز والتفاخر بها اورثه نار جهنم والطرد من رحمة الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. فالطاعة اخي المؤمن تحتاج الى صبر طويل قبل الفعل. ويعجبني تعبير احد الصالحين في الاخلاص لله، يقول لا ترحل من كون الى كون، لا ترحل من كون الى كون فتكون كحمار الرحى يسير الى حيث كان، يعني يدور يذهب الى مكان فاذا به المكان الذي بدأ منه، وهكذا. ولكن ارحل ارحل من الاكوان الى المكون، ارحل من الدنيا الى من خلقها، وان الى ربك المنتهى. يعني خذ الدنيا سبيلا، خذها طريقة، خذها دليلة، لا تأخذها مسكنة ولا تأخذها مستقرة، وإنما هي قنطرة جواز، من عبرها سلم ومن عمرها ندم. وفي الإحسان هناك عبارات كثيرة جدا جدا من الحكم التي جاءت في الإحسان، وأنا والله أحسد أصحاب هذه الحكم. كيف قالوها؟ تفكيرهم كيف كان؟ كيف شرح الله صدورهم وأجرى هذه الكلمات على ألسنتهم؟ يقول أحدهم إن أرجى الأعمال للقلوب عمل، شوف التعبير، يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده. يعني تعمل عمل طيب وتنساه، يغيب عنك شهوده كأنك ما عملتوش، ويحتقر عندك وجوده، يعني وانت بتعمله يهيأ لك انه حقير وانه بسيط وان يجب تعمل احسن منه. ان ارجى الاعمال للقلوب عمل عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده. مش عارف يقولك ايه، يا سلام، ده انا صليت ركعتين، ده انا قريت قرآن، ده انا وزحت صدقات، ده انا رحت البيت الفلاني وعملت كذا وكذا. بارك الله فيه، ساكتب فيك قصيدة، خل القصيدة تحت تنفعك، والله لا انا انفعك ولا قصدت تنفعك. ومن ابدع مقامات الاحسان ان يكون عمل الانسان في العبادة موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزد ولا تنقص. لانك لو زدت في العبادة عما شرع وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنك تقول الرسول عليه الصلاة والسلام انك تركت الدين ناقصا، انا بكمل لك، انا استدرك عليك، وحاشا لله. واذا نقصت منها كأنك تقول له انت بالغت فيها يا محمد عليك الصلاة والسلام، لقد زدت امورا ليس لها داعي، ما كنت تعلم والله ما عرفكش كيف ماذا سيكون في المجتمع. فالعبادة لابد ان توافق السنة لتكون صحيحة، ولابد ان تكون لله لتكون خالصة، وان تحفظها من التحدث بها والمباهاة بعملها ليتقبلها الله تبارك وتعالى. ايها الاخوة المؤمنون، في الجمعة الماضية تكلمنا عن موازنة للامام ابن القيم رحمه الله بين الصبر لله والصبر بالله، وطبعا لعلكم متذكرون، يعني انا احب من نفسي ومن كل مسلم ان يجلس بهذه الموازنة ويقول كيف حدثت منها وكيف فكر فيها وما الدافع اليها الى هذه المقارنة. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يبصرنا كما بصر هؤلاء وان يهدينا كما هداهم. واستغفر الله العظيم، اغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، في القرآن الكريم جاء لفظ الصبر كثيرا، وتعلمون في الحديث الشريف ان الله جميل يحب الجمال، وجاء في القرآن الامر بالصبر الجميل، والخبر عن الصبر الجميل. يعقوب عليه السلام لما غاب عنه ابنه يوسف عليه السلام قال فصبر جميل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا. والله تعالى امر رسوله صلى الله عليه وسلم قال فاصبر صبرا جميلا. ووصف كما وصف الصبر بالجمال وصف الصفح بالجمال. وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ووصف الهجر كذلك بالجمال. واصبر على ما يقولون ايه واهجرهم هجرا جميلا. فما هو الصبر الجميل وما هو الصفح الجميل وما هو الهجر الجميل؟ الا تحبون ان تعرفوا؟ تحبون الصبر. وحب اعرف ليه؟ لاطبق. الاسلام ليس مجرد حشو معلومات، الاسلام علم ليطبق سلوكا وواقعا. الصبر الجميل ان تصبر على ضرائك او على نعمائك دون شكوى. الشكوى لله، الى الله وحده المشتكى، ولكن الشكوى الى خلق الله فقدان للصبر واضاعة لثواب الصبر ان وجد. الصبر الجميل الصبر الذي لا شكوى معه. والهجر الجميل الهجر الذي لا اذى معه. هجرت واحد او هجرت زوجتي وما يزيد الهجر الا على 3 ايام ويكون في نفس البيت، لا اروح عند امي ولا عند خالتي، ما افضحهاش قدام العيال وقدام الناس. ما علينا، هذا الهجر يكون هجر لا اذى معه. ما بعدش عنك واغتابك، ما بعدش عنك وادبر لك الجرائم، واحرض عليك من يقدم فيك شكاوى، واحلف لك بالله ما اشتكيت. كلام كتير وكل واحد عارف الوجيعة بتاعته، كل واحد عارف. اهجرهم هجرا جميلا. الهجر الجميل هو الهجر الذي لا اذى معه. والصبر الجميل الذي لا شكوى معه الا ان تكون لله. فالشكوى لله لا تضر، انما اشكو بثي وحزني الى الله. واما الصفح الجميل فهو الصفح الذي لا عتاب معه. صفحت عني كما نقول باللغة العامية، ما تقلبش الوجايع، ما تقعدش تأنبني. صفحت خلاص، كأن الموضوع لم يكن. فالصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، والهجر الجميل الذي لا أذى معه، والهجر الجميل الذي لا عتاب معه. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله وأقيموا الصلاة. الله